السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بما في هذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول آيات من سورة آل عمران بالتأويل والبيان، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قوله تعالى زين للناس، من الذي زينها؟ جمهور المفسرين على أن الذي زينها هو الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها، فحفها الله بالشهوات، وقال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال: يا ربي لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا وقع فيها، أو كما قال. فلهذا الدليل والدليل الذي قبله ذهب جمهور المفسرين إلى أن الذي زينها هو الله سبحانه وتعالى، بينما نقل عن الحسن البصري رحمه الله أن الذي زينها هو الشيطان، واستدل لذلك بقوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والجمع ممكن بين القولين، فالشيطان زينها ولكن لم يكن ليزينها إلا بتقدير الله ذلك وإذن الله بذلك، يبتلي الله بذلك من يشاء من العباد. زين للناس حب الشهوات من النساء، كما سلف صدرت الشهوات بالنساء لأن النساء أعظم فتنة على الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، فكم من رحم قطعت بسبب النساء، كم من رحم قطعت بسبب النساء، وكم من دماء سفقت بسبب النساء، وكم من عقوق حصل بسبب النساء، كم من أرحام قطعت بسبب النساء هنالك، بل كم حروب، كم من حروب قد اندلعت بسبب النساء، فهن فتنة فيجب أن نحذرها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، كذلك البنون هم فتنة كذلك. وقد قال القائل: صاحب الجنتين يفخر على صاحبه بقوله: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالبنين كذلك أو البنون كذلك فتنة وابتلاء. وفي الحديث: وإن تكلم فيه بكلام يسير، الولد مبخلة مجبنة، أي الولد يحمل والده على الجبن، فإذا جاء الوالد يجاهد جاءه الشيطان قال: ابنك إلى من تتركه؟ إذا جاء الوالد ينفق جاءه الشيطان فقال: ابنك المال هو أولى بالمال من غيره. قال تعالى: والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يعني بذلك فتنة المال. ولقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند حسن، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك والله يا شيخ، أنا كنت سألت حضرتك قبل كده إن أنا جدة وعمري 53 سنة، كنت بذكر حضرتك بس بالسؤال يعني، وحضرتك كنت يعني أشرت عليا بإني أرتدي النقاب أفضل، مع إني يعني ما فيش فتنة، وكنت سبق إن أنا قلت لحضرتك إن أنا مش جميلة يعني وبلبس الإزدال. فالحمد لله ربنا من عليا بالنقاب الحمد لله بعد ما استفتيت حضرتك.
الحمد لله.
بس السؤال دلوقتي حضرتك بالنسبة للولاد اللي هم أو الشباب اللي هم من سن ولادي يعني، وكانوا عارفيني طبعا ومربياهم يعني مع ولادي، فهل يجوز لي إن أنا أقعد قدامهم بالإزدال وليس بالنقاب؟ وكذلك الأمر بالنسبة لمثلا زوج بنت أخويا، أنا عمتها زوجها مثلا، هل أقعد قدامه بالنقاب ولا بالإزدال؟ وجزاك الله كل خير.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فما دمت من القواعد من النساء فيجوز لك أن تكشف الوجه أمام المذكورين، ولكن أيضا التعفف أفضل، وذلك لما ذكر من الأثر من أن جرير بن حازم دخل على حفصة بنت سيرين وكانت آنذاك من القواعد من النساء، فرآها تجلببت وتنقبت، فقال لا يا أمة، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت يا بني أكمل الآية، فقرأ وأن يستعففن خير لهن، قالت يا بني هو إثبات النقاب. فيجوز لك ما دمت من القواعد من النساء أن تظهري بوجهك أمام الذين ذكرتيهم، ولكن الأفضل لك أيضا الستر، لقوله تعالى وإن يستعففن خير لهن والله أعلم. يقول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والمراد به المال عموما. ولقد قال تعالى في كتاب الكريم في شأن ابن آدم وإنه لحب الخير لشديد، والخير المال كما هو معلوم في هذه الآية. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، ولا تعارض بين الحديثين، فالفتنة العامة للرجال والنساء والصغار والكبار المال، والفتنة الخاصة بالكبار أعظمها النساء والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ألو.
نعم نعم.
ما أسمع مظبوط.
السلام ألو. عليكم.
يا شيخ أنا عندي عدة أسئلة ممكن.
تفضلي.
شيخ أنا في الصغر يعني، فما كنت مقيمة مع أهلي، فكنت مقيمة في مكان تاني، وكنت صغيرة يعني، فبلغت ولم أخبر أحد.
نعم.
جاء رمضان.
نعم.
فما خبرت أحد، فكنت أصوم يمكن يوم والأيام تاني ما أصومها، وكانت على كذلك يعني، بس ما أنا عارفة إنه شهر واحد من رمضان أو شهرين، ما أعرف، بس أشوف الحكم في ذلك. ولي سؤال تاني، ما حكم أي مصيبة تصيبكم إلا ما كسبت أيديكم؟ والثاني، أي في يوم الجمعة أي ساعة مستجاب فيها الدعاء من بعد العصر لغاية المغرب؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت أفطرت أياما من رمضان، إما تهونا أو إما أنها أفطرت لجهل، كانت أفطرت ولم تعد. فعلى كل حال الأيام التي أفطرتها من رمضان عليك إعادتها الآن، الأيام التي أفطرتها من رمضان عليك إعادتها الآن، وإن كنت لا تضبطين العدد فقدريها تقديرا وزيدي بعض الشيء على سبيل الاحتياط. هذا عن السؤال الأول، يلزمك أن تصومي الأيام التي أفطرتها في رمضان، ولكن هل مع هذا الصيام إطعام مسكين مع كل يوم لكوني قد مر عليه رمضانات أخر؟ أقول لا أعلم دليلا ملزما بذلك، إنما عليك فقط الإعادة. قدري الأيام التي أفطرتها تقديرا على سبيل التقريب وصميها، وهذا لزاما. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم. يشرح صدرك ويرفق صدرك.
وإياكم.
ويطول عمرك ويحسن عملك إن شاء الله.
ولك بمثل. تفضل.
وإياكم مسلمين. إن شاء الله رب العالمين. في سؤال بس ممكن أخذ تليفون حضرتك على استطلاع بعد الحلقة؟ ولا أقول لحضرتك الآن.
نعم.
لي سؤال. يعني فضلتك لو أعطيتني تليفون حضرتك أتصل عليه بعد الحلقة ممكن.
خذه من الإخوة. خذه من الإخوة. لا بأس.
نعم.
خذوا من الإخوة في غرفة التحكم. لا بأس لا بأس. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
يا شيخ أريد سؤال.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للاستغفار يا شيخ، وقت الاستغفار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في يوم 100 مرة، فهل إذا نحن استغفرنا أكثر من 100 مرة تكون بدعة أم لنا الاستغفار دون عدد دون حساب؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني، هل يمكن استعمال ورقة؟ كلما مثلا استغفرت 100 مرة أكتب في الورقة 100، وكلما استغفرت 100 أخرى أكتب في الورقة 100 حتى عدد المرات التي استغفرتها في اليوم.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكان للأخت السالفة قبل هذه السائلة سؤال في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم هذا في غالب الأحوال، أي مصيبة تصيب الشخص بذنب ارتكب، هذا في غالب الأحوال لظاهر الآية الكريمة. قد ورد عن بعض السلف أنه رأى دمولة خرجت في رجله فنظر إليها مستغفرا، فقيل له لماذا تستغفر؟ قال ما أنساك لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إلا أنه أحيانا قد يبتلى الشخص لرفعة درجاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. أما أي ساعة تلك التي يستجاب فيها الدعاء؟ يوم الجمعة. فأقوال العلماء متعددة في ذلك، فمن قائل إنها الساعة الأخيرة، ومن قائل إنها من بعد العصر، ومن قائل أنها من صعود الخطيب على المنبر إلى انقضاء الصلاة، وأقوال العلماء مختلفة في ذلك. وإن كان الأقرب أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا هو الأقرب، وليس القول بقول واحد كما أسلفت. فالأسلم للشخص أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة عموما. أما الحديث الذي فيه تحديدها بأنها الساعة الأخيرة أو أنها من بعد العصر فحديث معلول والله أعلم. أما الأخت السائلة الأخرى التي سألت عن كونها تستغفر أكثر من 100 مرة، مع أن الوارد عن النبي أنه كان يستغفر 70 مرة أو 100 مرة، هي تريد أن تستغفر أكثر من ذلك، فأقول وبالله التوفيق لا مانع من ذلك، ولم ينهى النبي عن ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام له عبادات أخرى، فإذا استغفر شخص أكثر من 100 مرة فليس بمبتدع. بارك الله فيك. أما كتابة عدد المرات التي استغفرها الشخص في ورقة حتى يأتي في نهاية اليوم يقول كم استغفرت من مرة، فهذا صنيع لم أعهده على عهد أصحاب النبي، لم أعهده عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى والأسلم ترك ذلك وسؤال الله القبول، والله تعالى أعلم. ولقد قال النبي لأسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم نعم
بارك الله فيك
وفيكي.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسألك سؤال.
ها.
أنا متزوجة وأنا ليا ولدين إخواتي، الكبير فيهم عنده حوالي 20 سنة، وأنا منتقبة وزوجي ملتزم الحمد لله وحافظ لكتاب الله، وكان بيطلب مني إن أنا كنت أقعد قدام إخواتي محجبة بالطرحة، فهو ده في الشرع فعلا كده؟
إخواتك أنت
حاجة زي كده.
يعني هو يريد منك، أنت مخطوبة أو معقود عليك؟
لا أنا متزوجة وعندي طفلة.
عفوا متزوجة وزوجك يريد منك أن تتحجبين أمام إخوانك؟
أيوة نعم.
هذه هو يطلب مزيدا من التحفظ والاحتياط، وإلا فلو جلست بين أمام إخوانك وشعرك مكشوف فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن تجلسي وشعرك مكشوف أمام إخوانك، أما الزوج فلعله شديد الغيرة شيئا ما، فاسمعي له وأطيعي من باب استدامة المعاشرة، وإلا فلك الحق أن تظهري شعرك أمام إخوانك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. أما المسومة فهي المعلمة، وقيل هي الخيول المطهمة الحسان، والخيل المسومة المعلمة تلك التي تعد للقتال أو تعد للسباق، هذه زينة عند أهلها. والخيل المسومة والأنعام بأقسامها الثمانية كما قال تعالى: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وكما قال: ومن المعز من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. فالأنعام الثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والناجة والعنز والجدي. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا لا تفضل.
يا شيخ لدي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل 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 هاتي.
تفضل. الأول: ما حكم وضع خط المساجد لتسوية الصفوف؟ والثاني كيف الجمع بين هاتين المسألتين يا شيخ؟ يقول: الشهيد يغفر له ما تقدم من ذنبه من أول قطرة الدم يقع على الأرض، وقصة الرجل الذي قتل في المعركة فقال أصحابه إنه شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس شهيدا لأنه سرق ثوبا، كيف الجمع بينهم؟ ألا يغفر له ما تقدم من ذنبه بأول قطرة؟ والسؤال الثالث يا شيخ.
تفضل تفضل تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد: أما وضع خط في المسجد على السجاجيد أو الموقد لضبط الصفوف فأراه من المصالح المرسلة، وعليه فهو حسن لضبط الصف ومن الوسائل لامتثال أمر النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقال: ساو الصفوف. فهذا أو فتلك وسيلة لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأخ يسأل عن الجمع بين حديثين: يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه، وحديث الصحابي الذي غل أي سرق شيئا من الغنيمة وقال النبي عنه بعد أن قتل وقال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار في عباءة غلها. فأقول: الجمع ممكن، لأن حديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين هذا في الذنوب التي بينه وبين ربه، أما حقوق العباد فيلزم أن تؤدي إلى أهلها، قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. والعباءة التي قد غلها هي حق عام لأهل الإسلام، حق عام لأهل الإسلام لأنها من الغنيمة، ولقد قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذن فضلتك أن اتصلت من خمس دقائق عشان خطر أختي رقم تليفون حضرتك، فبس أسأل حضرتك سؤال على الهواء عشان خطر مش عايزين بين تليفون.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. قال الله تعالى: والخيل المسومة والأنعام والحرث. سبق وذكر أن الأنعام ثمانية، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وكما سلف من البقر اثنين ومن الإبل اثنين، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وكذا من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، فهي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة وكذا الجدي والعنز. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
فيك.
ممكن اسألك سؤالين؟
تفضلي.
لو سمحت، احنا ما بنخرج مع زوجي بنركب العربية وكذا بيبقى مشغل اغاني وكذا، انا كلمته كذا مرة، هل عليا وزر انا وعيالي؟ حتى عياله بيرفضوا وكذا، وبيقول يقول له في بيهم ما تأيدهمش، ما عارفش الكلام كده يعني. والسؤال التاني، مثلا بيديني المصروف ما بيكفيش، ممكن اخد 10-20، اقصى حاجة 50 جنيه، ده برضك حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد اديت ما عليك، اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإذا قدمت النصح الذي أوجبه الله عليك ولم يمتثل فإثمه على نفسه، وليس عليك من الإثم شيء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما عن السؤال الثاني، أخذك من مال زوجك بغير علمه لا يجوز إلا إذا كان الزوج شحيحا، فإذا كان شحيحا جاز لك أن تأخذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يشفيك، أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
تفضل. السلام عليك يا شيخ، ونسألك الدعاء، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بك في الدنيا والآخرة في طاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى.
آمين. الله آمين آمين.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قال تعالى في كتاب الكريم: والخيل المسومة والأنعام والحرث. أما الحرث فالزروع والثمار والأشجار وكل ذلك، ذلك متاع الحياة الدنيا، أي هذا هو الذي يتمتع به الناس في حياتهم الدنيا، النساء، البنون، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الخيل، وتشمل عموم المراكب أيضا التي استحدثت هي لاحقة بها، والخيل، والخيل المسومة، والأنعام والحرث، كل ذلك متاع زائل. وكما قال القائل: لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. وأحسن منه قول ربي سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، فالعمل هو الأنيس، وهو الونيس، وهو الجليس في القبر، فعلينا بصالح الأعمال. قال تعالى: والله عنده حسن المآب. والله عنده المتاع الحسن في المآب، أي عند المرجع يوم القيامة، والله تعالى أعلم. قل يا رسول الله لأتباعك ولمن أرسلت فيهم: أو نبئكم بخير من ذلكم، أدلكم على خير مما ذكر من الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره، أأنبئكم بخير من ذلكم أو أدلكم على خير من هذه الشهوات؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، حدائق وبساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها، أي لا يتحولون عنها ولا يزالون عنها ولا تمنع منهم، خالدين فيها، ليس كحدائق الدنيا التي نفارقها، وليست ثمارها كثمار الدنيا، كلا وشتان. قال تعالى: خالدين فيها وأزواج مطهرة، أي ونسوة حسان مطهرات. مطهرة من ماذا؟ قال بعض العلماء: مطهرات مما يشوب نساء الدنيا من كدر، فلا حيض ولا نفاس ولا عرق، بل الرشح والمسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رشحهم المسك، لا يمتخطون، لا يبزقون، لا يمتخطن، لا يبزقن، عرقهن المسك، ليس هناك حيض ولا دم نفاس ولا نحو ذلك. فهذه صورة من صور التطهر، وكذلك مطهرات من الغل لبعضهن البعض من الغل، إذ الله قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. مطهرات من كل شيء يشين، مطهرات من كل شيء يعيب. قال تعالى: وأزواج مطهرة. وفضلا عن ذلك، فضلا عن الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، فهنالك رضوان من الله، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يسأل أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا، وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيقول: أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قد قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. قال تعالى هنا: ورضوان من الله، أي أن الله عز وجل يرضى عنهم، والله بصير، بالعباد، لا يخفى عليه شأنهم، لا يخفى عليه أمرهم، لا يخفى عليه حالهم. هذا، وقوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، هذه تفسر بالقرآن وبالسنة، فمن طرائق المفسرين أن كتاب الله يفسر بكتاب الله، وكذا يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تفسير الأنهار، قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهكذا جاء في كتاب الله، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، وكذلك في الجنة الكوثر، وكذلك في الجنة حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في الجنة نار الحياة، وكذلك في الجنة أنهار أخر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى: ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا، هذا قول أهل الإيمان، وهذا دعاؤهم وتوسلهم: ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسلوا إلى الله بإيمانهم. وهنا يرد مبحث سريع وعاجل في التوسل: التوسل إلى الله يكون بأمور مشروعة من الكتاب والسنة، ولا يكون أبدا بغير المشروع. فمن التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالإيمان بالله عز وجل، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. فهنالك أنواع من التوسلات جوزها الشرع، فمن التوسل بالإيمان، نتوسل إلى الله بإيماننا به، باتباعنا لرسله، بتصديقنا لكتابه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله، في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
بارك الله فيك. شيخنا الحبيب، أريد سؤالا خطر على سمعي أكثر من مرة. السؤال هو، هناك أناس يقولون إذا قلت لهم المال، وضع المال في البنوك حرام، يقولون لك أنت تأخذ مرتبك من البنك، بالنسبة للوظائف الحكومية بتبعث راتبها إلى البنك، وإحنا ونحن نأخذ الراتب من البنك، فهم يحتاجون بهذا الفعل ويقولون أنك إذا قلت أن البنوك حرام فلماذا إذن تأخذ الراتب؟ فبما ترد على هؤلاء؟ السؤال الثاني، ربنا عز وجل يقول وأعرض عن الجاهلين، ما معنى كلمة الجاهلين؟ هل هناك مسلمين جاهلين؟ أقصد يعني ليس الجهل هو ليس عدم معرفة الحكم، ولكن الجاهلين هم الذين يعرضون عنك إذا ذكرتهم بالله عز وجل وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم يعرضون عنك. فهل هذا، هل هؤلاء جاهلون فعلا، ولا الجهل بالنسبة عدم معرفة الحكم؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام. أما مجادلة هؤلاء المجادلين الذين يحتجون على تجويز الربا بما حاصله أن المرتبات تعطيها الحكومة للبنوك ونحن نصرفها من البنوك، فاحتجاج ظاهر وباطل، قولهم باطل وظاهر البطلان وواضح البطلان. فإنني مضطر إلى هذا، وأنا ما أخذت ربا، أنا ذهبت استلمت راتبي من البنك، عملي حول الراتب إلى البنك رغما عني، فأنا استلمته من البنك، فلا إثم علي في هذا الصنيع، ولم أخذ أكثر من حقي، وهذا مخالف، هذا عفوا غير موافق، غير منسحب عليه تعريف الربا، فالربا القرض مع زيادة، وهذا لم يتأتى في هذا، ولكن هؤلاء مبطلون مجادلون، فلا تماري معهم، لا تماري معهم. فالنبي قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أما الجاهلين الذين عناهم الله بقوله وأعرض عن الجاهلين، فالجاهلون أقسام، أحيانا تطلق كلمة الجاهلين على الكفار، وأحيانا تطلق كلمة الجاهل على قليل العلم وعلى قليل الفهم وعلى ضعيف الأسلوب الذي لا يتقن، فهذه كلها من صور الجهل. وحنا تطلق على من يسب ويشتم، ومن الوارد في الباب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان لهم مجلس شورى، وكان أهل مجلسه وأهل مشورته حملة الكتاب العزيز، فكان منهم رجل يقال له الحر بن قيس، كان حاملا للكتاب العزيز ومن أهل الشورى عند عمر، كان عمر يدنيه ويقربه، وكان للحر بن قيس عم فيه جلافة من الأعراب ومن المؤلفة قلوبهم اسمه عيينة بن حصن الفزاري. فجاء عيينة بن حصن وكان مسلما، جاء إلى ابن أخيه الحر بن قيس وقال يا حر، إن عمر يدنيك ولي حاجة عند هذا الأمير، فأذلي في الدخول عليه. فاستاذن الحر في الدخول على عمر، استاذن لعمه وعينة بن حصن الفزاري في الدخول على عمر، فأذن له عمر. فلما دخل عينة بن حصن على عمر هاجم عمر مباشرة بالكلام، يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أنك لا تعطينا إلا الفتات، ثم أنت ظالم. فهم عمر أن يبطش به، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين، إن الله يقول وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال والله ما تخطاها عمر، فقد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فالحاصل أن الجهل مراتب، أعاذنا الله وإياكم من كل مراتبه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش من فضلك يا شيخ، والله أنا بنت أختي منتقبة في ثانوية عامة، فحضرتك في الفصل عندها من النصارى، فهل يجوز أنها تكشف وجهها في الفصل أمامهم، علما بأن معظم الفصول فيها نصارى يعني؟ فما أعرفش حضرتك.
بنات
بنات مدرسة بنات. أيوة.
يجوز.
أيوة
يجوز.
طيب شكرا جزيلا.
عفوا. وقد كانت يهودية تدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الاستعاذة من عذاب القبر، والله أعلم. السلام عليكم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت كان عايزة أسأل في حاجة.
تفضلي.
زوجي توفى في 22 رمضان في حادث.
الله يرحمه. السلام عليكم.
فعايزة أعرف إن كان يعتبر من الشهداء وكان رايح شغله وصايم ومصلي وصلى الفجر ونزل الساعة 5 الصبح، عايز أعرف إن كان يعتبر من الشهداء.
طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاحب الهدم شهيد. وأعتقد والله أعلم أن الهدم ينتظم الآن، هدم السيارات كذلك، ينتظم حوادث السيارات كذلك، فنرجو الله له الشهادة، نرجو من الله له الشهادة. فاسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأكثر من الاستغفار له. بارك الله فيك. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، من صور التوسلات توسلات بإيماننا بالله عز وجل، توسلات بأسماء الله الحسنى، وتوسلات بأعمالنا الصالحة، إلى غير ذلك من التوسلات التي وردت بها الأدلة. فمن التوسل بالإيمان بالله كأن نقول: يا رب آمنت بك فأكرمني، يا رب صدقت بكتابك فأكرمني ووسع علي، ونحو ذلك. هنا الدليل علي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
نحبك في الله. والله
أحبك الله الذي أحبتنا له. تفضل.
ليه سؤال لو تكرمت؟
تفضل.
دلوقتي احنا عندنا كل صاحب مال بيبقى عنده جزء من المال، فبيجيب جنب البيت بيبني مخزن، واحنا بنكلمه مثلا في التليفون بنقول له مثلا عايزين موتوسيكل مواصفاته وكد كده، فبيقول لك الموتوسيكل مثلا بيعمل 3000 جنيه، انا عايز مقدمه 500 جنيه وانا هقسط لك الباقي، تعالى تاني يوم خده. فبيروح تاني يوم الراجل يروح يشتريه ويجيبه يحطه في المخزن عنده، وانا بروح استلمه من عنده. هل الموضوع يجوز ولا لا؟ وجزاك الله عني خير.
بهذه الطريقه لا تفعل، لابد وأن يتملك الموتوسيكل أولا، يتملك تملكا كاملا وينقل مكانه ثم يخيرك. والخمسمائة جنيه التي تدفع هذه اتقيها وابتعد عنها. ولكن إذا تملك الموتوسيكل اشتراه بأي طريقة ونقله إلى رحلة إلى مكانه، وبعد ذلك جئت أنت تشتري خيرك، فهذا جائز، هذا جائز. أما ما يفعله بعض الموظفين من أخذ أصحابهم إلى المعارض كي ينتقوا ما يشاء من سلع، وبعدها يشترونه لهم، وبعد أن يشترونها لهم يأخذون يضيفون عليها الفائدة الربوية، فهذه حيلة. فلا بد في صورتك التي ذكرت أن تنقل السلع دون أي ضغط، وتنتقل ملكيتها، تنتقل بنفسها، ثم يخيرك المشتري، إن شئت أمضيت البيع وإن شئت لم تمضه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله. تفضلي.
ألو.
تفضلي. السلام عليكم.
لو سمحت عندي سؤال.
هاتي تفضلي.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
انا اخو جوزي كبير شويه في السن، وهو يعني مش بتاع شغله كده.
نعم.
فجوزي يعني هيجوزه.
نعم.
يعتبر ايه يعني؟ ربنا هيزين عليه ولا؟
نعم نعم
نعم.
اخو زوجي كبير في السن،
واخو وجوزي جوزي هيجوزه.
زوجك
فده يعتبر ايه؟ حلال ربنا يكرمنا عليه ولا احنا بنساعد ان هو يبقى انسان اتكالي؟
يعني اخو زوجي كبير في سنه ولا يشتغل يعني ولا ايه؟
لا شغال بس مش قادر يعني.
طيب تعاونوا على البر
يعني يوم وعشرة. لا
تعاونوا على البر والتقوى، اذا كان لا يجد عملا او كان عاجزا عن العمل فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من انواع الصدقات ان تعين صانعا او تصنع لاخرق. في اعانة الاخ لاخيه في امر الزواج شيء مستحب وشيء محمود، وهكذا ينبغي ان نكون. ثم انني انصح في هذا المقام الاباء الذين وسع الله عليهم ان يبادروا بتزويج ابنائهم وبتزويج بناتهم، انصح الاباء الذين وسع الله عليهم ان يبادروا بتزويج الاباء بتزويج الابناء وتزويج البنات. فهنالك اب ثري مثلا وسع الله عليه وعنده مساكن طيبه واموال طيبه وابنه في الجامعه، يختلط بالبنات هذا الاختلاط المزري، وياتي الولد لابيه يقول يا ابي زوجني، يقول لا بد ان تنتهي من الدراسه. كيف يا اخي تترك ولدك في وسط المنكرات وبامكانك ان تنقذه من الفاحشه ولكنك تسلمه؟ كان الوظيفه او الشهاده ستنجيه من عذاب الله. فاكرر نصحي لمن اتاهم الله مالا وعندهم ابناء، لا يلزم ابدا ان تنتظر بابنك الى ان ينتهي من دراسته الجامعيه. ان كنت مسرا فبادر، بارك الله فيك، بادر بتزويج ابنك حفاظا على دينه، حفاظا على دينه، حفاظا على عفته، ثم رغبة في الإنجاب أيضا. فالنبي قال تناكحوا تكاثروا فإني مباين بكم الأمم. أما الأفكار التي ترسبت في عقول بعض الآباء أن الولد لا بد وأن ينتهي من شهادته أولا، فيمكث الولد مراهقا منذ أن يبلغ من الصف الأول الثانوي إلى أن تنتهي دراسته، ويوم مع هذه الفتاة ويوم آخر مع تلك الفتاة ويوم آخر على النت وعلى هذه الوسائل التي استحدثت بما تحمله من قاذورات، وتتركه أنت مستطيع أن تزوجه، فلا يليق بك هذا، لا يليق بك هذا، بل أنقذ ولدك من عذاب الله عز وجل وأنت مثاب ما دمت موسرا مستطيعا. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك في حضرتك.
وفيك بارك الله.
والله حضرتك انا يعني انا تاجر وبجتهد جدا في عملي كده في تجارتي وكده، وبشتغل كتير من اجل ان انا مثلا اوسع على عيالي واستر على اولادي وهكذا.
الحمد لله.
وان اتركهم ايه يعني اغنياء لا يسألون ايه الناس.
نعم.
ولكن ساعات الشغل والتجارة بتاخدني وقصر في العبادات مع الله سبحانه وتعالى، وتملي يخشيلي الشيطان من حتة ان انت هتسيب عيالك فقراء، هتسيب عيالك محتاجين فلوس، عيالك هيسألوا الناس فلازم تشتغل ولازم كذا ولازم كذا. فهل من حضرتك توعظني موعظة بحيث ان انا
انت بتقصر في الفرائض او في النوافل؟
اقصر في النوافل.
في النوافل
يعني مثلا قيام الليل مثلا ابقى موجود ما داومش عليه، صيام مثلا النوافل مثلا ابقى ما داومش عليه، حتى ان هو من كتر العمل ومن كتر الاجهاد جاني الضغط العالي، وبعد شويه نسال الله العفو والعافيه جاني السكر.
الله يجعله طهور يا رب.
فدلوقتي هل محتاج توعظني موعظه بحيث ان انا مثلا يعني اقبل تاني على الله سبحانه وتعالى واعلم ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في شؤون عبادي يعني كده؟ والآية اللي بتقول فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام
على سيدنا.
بارك الله فيك.
هل ممكن موعظة من خلال هذه الآية ليا والأمثالي؟ وإحنا على فكرة تجار مصر كتير جدا جدا تعبانين في هذا الحال بسبب أولادنا وبسبب الخوف على أولادنا.
بارك الله.
ممكن فضلتك تدينا موعظة لجميع التجار إن هم يعني يربوا على أنفسهم يعني يعلموا ان الامر بالله سبحانه وتعالى، وتذكرنا. الله يبارك في حضرتك.
بارك الله فيكم. والله دائما اذكر نفسي واياك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنالك شيء في الكتاب والسنة اسمه الاقتصاد. الاقتصاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السمت الحسنة والاقتصاد جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلا بد من الموازنة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فلا بد من الموازنة، أن تقسم أوقاتك، تعطي لنفسك الحق، ولأهل بيتك الحق الذي لهم، وللأبناء الحق، وحق ربك كذلك يقدم على كل حقوق، فتمشي متوازنا في حياتك كما علم سلمان الفارسي أبا الدرداء رضي الله عنه، وأقر هذا التعليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدائما وأبدا نوازن، ثم أعلم أن قيامك لليل سبب في رزقك. يعني أنت في قيام الليل، وأنت ساجد تقول: يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا. فقد تخرج في تجارتك من الصباح قد تخسر، فبدعوتك اللهم ارزقني يوسع الله عليك ويجلب الله لك الربح الكثير بسبب دعوة دعوت بها في صلاة الليل، بسبب جلسة طيبة مع أهل بيتك تعطي أهل بيتك الحق الذي لهم، فبسبب إعطائهم الحق الذي لهم يبارك الله لك في القليل من الوقت. فهكذا اسلك هذا المسلك، مسلك الاقتصاد: لربك عليك حقا، لنفسك عليك حقا، لولدك عليك حقا، لزوجك عليك حقا، لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم أعلم أن أصحاب هذه الحقوق يوم القيامة يكونون أشحة، كل يظن بحقه الذي له، وكل سيطالب بحقه. فأيقن بذلك واسأل الله التوفيق، والله أعلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فطلبوا من الله المغفرة متوسلين إلى الله عز وجل بإيمانهم. ولقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم في شأن أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، فيا رب لإيماننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا توسل بالإيمان بالله عز وجل. هناك توسل آخر بالعمل الصالح كحديث الثلاثة أصحاب الغار، هناك توسل آخر بالأسماء الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هناك أنواع من التوسلات الأخرى تأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وقدر ويسر. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن نجعلها دوما قناة مباركة حاملة لواء الحق داعية إلى الله عز وجل على بصيرة، منقذة الناس من الجهالات والعمى ومن الظلمات، مخرجة إياهم إلى الهداية والنور والبصيرة. اللهم أمين. أوصي نفسي وإخواني السامعين وأخوات السامعات بالإقبال على كتاب الله عز وجل وعلى تدبره. إن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن ربنا قال: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فجدير بنا أن نقبل على هذا الكتاب العزيز، نتدبره، نتفهمه، نتعقل آياته، نعتبر بها ونتعظ. لقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فلنستزد جميعا من كتاب الله والعلم به، ومن سنة رسول الله والعلم بها. هذا ولنعرض عن اللغو. فقد سمعتم قوله تعالى الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولنرطب اللسان بذكر الله، فلتقوى الأبدان بذكر الله، ولتطمئن القلوب بذكر الله، ولترتفع الدرجات بذكر الله، ولتنور الصحائف بذكر الله. فضلا فربنا يذكرنا إذا نحن ذكرناه، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم البشير النذير، سمعا وطاعة لله. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذهابا للهموم والغموم، فمن فضائل الصلاة على النبي إذهاب الهموم والغموم. كذلك رغبة في الأجر والمثوبة، فالنبي قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم فلتكلل الأعمال بالاستغفار، ولتدفع المصائب بالاستغفار، ولتستدر الأرزاق بالاستغفار، وليبارك في المال والأهل والولد والنفس بالاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.